أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر، انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء. فأنزل الله عز وجل الرخصة بالتيمم، فتيمم القوم وصلوا. قالت: يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بني إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. أحاديث أخر في المسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، منها هذا الحديث الذي بسببه نزلت آية التيمم. وإن كان قد يحدث الشيء يراه المسلمون أنه شر وأنه تأخير وأنه تعطيل، ولكن يكون من وراء ذلك الخير من الله عز وجل، وهم لا يدرون حتى ينزل الله عز وجل القرآن يبين ذلك. فهذه مرة أخرى سيدة عائشة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، والظاهر أن هذه القصة بعد قصة الإفك، لأن أبا بكر الصديق في هذه الرواية يقول: في كل مرة قلادة تضيعيها وتعملي نفس الأمر، فكأنه المرة الأولى القلادة اللي ضاعت منها في يوم قصة الإفك، وهذه مرة أخرى بعدها. فالقلادة كانت لأسماء، قلادة العقد يلبس في الرقبة، فكانت لأسماء واستعرتها عائشة رضي الله عنها، فضاعت منها، هلكت معنا ضاعت منها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، وهنا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة، استعارت عقدا من أختها، فمش هتقول ما أختي وخلاص وهتسكت، لا، الأمانة إضاعت غصب عني، لكن تبحث عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حبس المجموعة اللي معه. في الحديث الآخر أنهم كانوا في بلد بينها وبين المدينة بريد وأميال، يعني مكان بينه بعيد عن المدينة مثل هذا القدر، البريد حوالي 4 فراسخ أو الفرسخ 3 أميال، يعني هذا المكان بينه وبين المدينة مكان كبير، خمسة أميال 6 أميال 7 أميال، مكان يعني أكثر من 10 كيلو مثلا بين هذا المكان وبين المدينة. هم مش راكبين سيارة 10 كيلو هتاخد 5 دقائق يوصلوا، ولكن ماشيين على رجليهم وراكبين على دواب، وبالليل الأمر صعب. فكون القلادة تضيع وتبحث عنها عائشة وبعدين لا تجدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل رجالا يبحثون في الليل عن هذه القلادة علشان يؤدي الأمانة إلى صاحبتها، وتعطل الجيش ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. كان الخوف كله أن يطلع عليه وقت صلاة، والمكان اللي هم فيه فيش مي، ما فيش أبار مياه في هذا المكان، الخوف أن يجي وقت الصلاة كيف يصلون، وفعلا جاء عليهم وقت صلاة الصبح ولا ماء. فاشتكى المسلمون: يعني السيدة عائشة عطلتنا وعملتنا. وتقول هي أنها وجدت أعظم يعني البلاء والنهر والشدة من أبيها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، من التعنيف والتأفيف. وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء، كل سفر تعملي لك حاجة وتضيع حاجة هذا قول أبو بكر رضي الله عنه، ولا يدري إلا ربنا مدخره بسبب أمر السيدة عائشة من خير لهم ولمن بعدهم بعد ذلك. الآن يحتاجون للوضوء يعملوا إيه؟ فإذا بالله الكريم سبحانه ينزل آية التيمم، ينزل عليهم آية التيمم. كان العلماء اختلفوا أي آية التيمم، هل آية التيمم اللي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى قول إن كنتم جنبا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا الآية الأخرى اللي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الظاهر أن هذه الثانية اللي في سورة المائدة على ما ذكره بعض الرواة فذكر على هذه الهيئة أنها آية المائدة، وإن ذكر ابن عربي قال لا أدري هي الآية الأولى اللي في النساء ولا اللي في المائدة، فالظاهر بناء على الرواية اللي ذكر فيها فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه أنها آية المائدة. لما نزلت إذا بالصحابة يستشعرون ببركة عائشة، لولا أن عائشة تأخرت في هذا المكان واتحبسوا لغاية ما جاء عليهم صلاة الفجر واحتاجوا الوضوء وما فيش ما نزلت هذه الآية، فكانت بركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى على عائشة وعلى المؤمنين، وإلا ما كانوش عرفوا يعملوا إيه لو حدث مثل ذلك. فأسيد بن حضير يأتي لعائشة ويقول جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه قط إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا، عمر ما نزل بك حاجة تكرهينها إلا وربنا جعل من ورائها خيرا. كذلك أبوها رضي الله تبارك وتعالى عنه أبو بكر تراجع عما قاله قبل ذلك في كل سفر بنك بلاء وعناء على المسلمين، لا رجع يقول لها والله ما علمت إنك لمباركة، إنك لمباركة، إلا اعترف بالحق فضيلة، يعترف إنه لولا أن أنت أخرتينا في هذا المكان في البلد اللي بعيد عن المدينة وفيش فيها ماء فنزلت هذه الرخصة بسببك فأنت مباركة. فلم تكن الرخصة لهم وحدهم، ولكن لكل مسلم في كل مكان وفي أي زمان يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى الاغتسال، ولا يجد ما أن يتيمم بهذه الطريقة اليسيرة السهلة. ما هو يعني هم بالليل نازلين في المكان اللي فيه ويريدون الوضوء، يا ترى مية الوضوء شكلها إيه؟ ولو بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم روحوا دوروا المية هناك، الجو جو صحراوي، جو الليل جو صعب جدا، الليل تلج، علشان يلاقوا مية مين من الرجال حيروح يدور على بير مية علشان يسقوا منها ماء تكفي الجيش ده كله، والمية تبقى ساقعة متلجة في هذا الوقت عند الفجر. ولكن الآن الرخصة سهلة جدا جدا، تضرب إيدك على الأرض انفخ فيها امسح الوجه والكفين، امر سهل خالص، لا سقعة ولا تلج ولا مية ولا شيء، ولكن التيمم اليسير جدا، ضربة للوجه والكفين، ضرب اليد على الارض، مش مطلوب منه ان يجمع تراب يحطه على وشه، ولكن ممكن ينفخ في يده حيث ان ايد ما بقاش عليها تراب كثير، مسح الوجه ومسح الكفين، هذا التيمم. فكان الأمر أسهل من الوضوء بكثير، واللي عليه جنابة وعايز يغتسل ما مش هيغتسل ولا هيسقع ولا هيبرد وهيتيمم بهذه الصورة، فكانت رحمة من الله عز وجل على الجميع. فاستشعروا اليسر في ذلك، إنه سقعانين وبالليل وإن عايزين يلحقوا يروحوا المدينة، فكان الأمر ولا الدوار ولا غيره، طالما إنه عارفين المكان اللي أنتوا فيه لا ماء فيه يبقى تيمموا صعيدا طيبة. طبعا الذي يفقد الماء يجب عليه أن يبحث عن الماء، ولكن الصحابة لخبراتهم بهذا المكان، إن المكان اللي احنا فيه ده بعيد عن المدينة بحوالي 10 كيلو، والمكان كله بلدة كاملة ليس فيها ماء في هذا المكان، فلذلك ما تعبوش نفسهم في البحث عن الماء. من الأحاديث ما جاء عن عروة بن زبير، يقول هشام بن عروة كان عروة يقول لعائشة، عروة ابن أخت عائشة ابن أسماء رضي الله عنها، يقول لعائشة يا أمة أو يا أمتا لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر رضي الله عنه، ولا أعجب من علمك بالشعر، وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب. يعني سيدة عائشة كان سنها صغيرا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لها 18 سنة، ومع كده كانت عالمة عظيمة جدا وكانوا يحتاجون إليها في الأحكام الشرعية. فيقول يعني أنا لا أعجب من فهمك، في الفقه وفي القرآن وفي السنة، أنت زوجت النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكوني على علم عظيم، وأنت بنت أبي بكر الصديق لا أقول أنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، ولا أعلم من علمك بالشعر يعني اللغة العربية والشعر أنت تجيدين ذلك، فأقول أنت تعلمين ذلك، أبوك أعلم الناس بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن أعجب من علمك بالطب، يعني أنت عرفت كل الحاجات دي، أمور الدين وأمور الشعر واللغة العربية وكمان طب فوق ده، منين تعرفت على هذا الطب؟ فتقول عائشة رضي الله عنها وضربت على منكبه، ابن أختها ضربت على كتفه، قالت أي عرية، عرية تصغير عرية بدلعه يعني، أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الله عز وجل الامتحان والاختبار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. فلو إن المرض عليه طول عمره عليه الصلاة والسلام مريض بحيله عقده أنت، لا ربنا عفاه وصححه وقواه وكان في قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، لغاية ما جاء في آخر حياته كان يمرض كثيرا، وكأن هنا كسرت المرض تصبير لغيره من المسلمين، آدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض كثيرا صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما تقول، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن سم فمن سم. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، تداووا بكذا تداووا بكذا، لكن ما كانش مبعوثا طبيبا للناس عشان يوصف لهم الأدوية عليه الصلاة والسلام، ولكن بالوحي أحيانا تداووا بكذا في أشياء من جوامع الطب اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد وأن تكون هذه الأشياء اللي صحت عنه صلى الله عليه وسلم صحيحة طبيا، حتى لو لم يعلم العلماء في وقت معين لها شيء يعرفون بعد ذلك ما فيها، كما عرفوا لحبة البركة الحبة السوداء الشونيز، كما عرفوا لغيرها مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش بيألف الطب صلى الله عليه وسلم، ولا كان الدين كله طب، النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يتكلم في طب، لا، ولكن كان يرقي المريض بيده المباركة صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب الله الذي فيه الشفاء للناس. فالكثير مما جاء في طب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه ضعيفة وموضوعة، الكثير منها في ذلك، ويمكن من كتاب الكتب جزء من زاد المعاد كتاب بتاع ابن القيم رحمه الله ذكر فيه جزء في الطب النبوي، هو سمى الطب النبوي لكن مش كل اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أشياء كثيرة جدا فيها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال إن الشيء الفلاني ده طب نبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حين نقول نبوي يبقى قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من صحة ذلك، فما صح عنه إبه هذا يقينا هذا طب وهذا أمر صحيح، لأن الله عز وجل ما جعله ينطق عن الهوى أبدا، ولكن أشياء كثيرة لم تصح عنه صلى الله وسلامه عليه، وقد يكتشفها العلم الحديث إن فيها كذا وفيها كذا صحيح، ولكن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم نتوقف، هل صح فيها حديث ولا لم يصح فيها حديث، فليس لكون ابن القيم ذكرها في كتابه بمعنى أنها صحيحة، لا، في أما جمع الطب النبوي جمع أقوال كثيرة جدا وجمع حاجات كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شيء منه الصحيح ومنه الضعيف بل ومنه الموضوع، وذكر أشياء عن الصحابة وأشياء عن التابعين وأشياء عن العلماء من أهل الطب من بعد ذلك، فلا نقول إن هنجيب كتاب ابن القيم ونذكره يبقى ده الطب النبوي كل اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه إلا أشياء قليلة في الطب. هو كان يمرض صلى الله عليه وسلم وكان يأتي أطباء العرب، أطباء العرب، فأطباء شغلته الطب، شغلته الممارسة في طب الأعشاب وغيره من الأشياء، ويصف للنبي صلى الله عليه وسلم خذ كذا وخذ كذا، والسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تعلمت الطب من ذلك، تعلمت الطب، ما قالتش تعلمت الطب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما كانش طبيبا للأبدان بمعنى أنه قاعد وقته كله في دراسة الأعشاب ودراسة كذا ودراسة كذا علشان يعالج الناس، لكن يأتيه الوحي من السماء أنه داوي هؤلاء بألبان الإبل وبأبوالها، يبقى نوع معين من الطب وحي من السماء. الحجامة شفاء من كل داء، الملائكة قالته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء يصعد فيها في ليلة المعراج، والملائكة تنصحه وتنصح أمته بهذا الشيء، نصيحة من السماء. لما يقول إن الشونيز أو الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلبينة ماء الشعير، أنه إذا 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 طبخ هذا الماء وشرب بعسل أنه يسر عن فؤاد السقيم أو فؤاد الحزين، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح عنه على العين والرأس وهو طب، وهو ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما من عند العليم الحكيم سبحانه وتبارك وتعالى. أما ما لم يصح عنه فلا يجوز لنا أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا طب نبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كسر يعني من العلماء، علماء الزراعة وغيرهم، يقول الحالة الفلانية فيها كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا، وقد لا يكون قال فيها شيء صلى الله عليه وسلم، قد يصح عن أحد الصحابة زي علي بن أبي طالب أو غيره أشياء برضو من الممارسة في هذا الشيء، فيذكر فيها أنه الشيء الفلاني فيه كذا، الشيء الفلاني فيه كذا كخبرة في الحياة. فالذي ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما صح فقط دون غيره. يبقى ناخد بالنا من هذا الشيء، لأن الكثير يتعاطى هذا الأمر يقول طب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أنه الكذب علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أنه قال في الشيء الفلاني كذا ولم يقل صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه. يبقى صح عنه أشياء على العين والرأس وهي التي نأخذ بها ونجزم بها، ما لم يصح عنه لا ينسب إليه صلوات الله وسلامه عليه. هنا سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول أن العرب أو وفود العرب كانوا ينعتون للنبي أو ينعتون للنبي صلى الله عليه وسلم الأنعات الأوصف، يعني وصفة طبية أشياء يتعالج وتداوى بها صلى الله عليه وسلم، وكنت أعالجها لا يعني أصنعها لا، فمن ثم يعني تعلمت الطب رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا من الأحاديث حديث ساقه الإمام أحمد ننبه عليه فقط وهو ضعيف، عن يزيد بن مرة عن لميس أنها قالت لعائشة رضي الله عنها يا أمة، واحدة اسمها لميس مجهولة مجهولة، تقول لعائشة رضي الله عنها يا أمة، فقالت عائشة إني لست بأمكن ولكن أختكن ولكن أختكن، يعني كأنها تقول أنا أم الرجال فقط، أما النساء فأنا أخت للنساء ولست أما للنساء. هنا الحديث ضعيف لا يصح، والراجح طالما ربنا سماها أنها أم المؤمنين أم لجميع المؤمنين. لكن الأمومة هذه في إيه؟ الأمومة في إيه؟ الأمومة في التوقير وفي الاحترام وليس في الخلوة، إنه يخلو بها إنسان فيقول أم لا 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 ليس في الخلوة، ولكن تكون من وراء حجاب تكلم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا أم للمؤمنين رجال المؤمنين، الأمومة في حرمة النكاح، فلا يجوز لواحد مؤمنين أن يقول أنا أخطب عائشة بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله عز وجل ذلك، وما كان لكم أن تنكحوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وذكر أبدا أبدا، يبقى ليس لكم أن تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا نساءه أزواجه من بعده أبدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك هنا أم المؤمنين، ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قال أنا لكم بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام، يبقى هو بمنزلة الوالد وأمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، يبقى لهم بمنزلة الأمهات، فيحرم على نساء المؤمنين أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل المرتبة بينه وبين من معها من الرجال أنها أم لهم، يعني في تحريم النكاح مثل الأم، وكذلك في التوقير والاحترام أم للجميع. تقول عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على معرفة فرس وهو يكلم رجلا، قلت رأيتك واضعا يديك على معرفة فرس دحية الكلبي، دحية الكلبية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل ينزل على صورته، على صورته هيئة جبريل ملك عظيم أعظم ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه السلام، هذا لما ينزل على هيئته نزل شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فكان هيئته عظيمة جدا دهش منها النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة المنظر اللي عليه جبريل، فما كانش كل مرة حينزل يجيله بالوحي ينزله على هذه الآية يتفاجع كل مرة صلى الله عليه وسلم، لا، فكان ينزل إليه على هيئة دحية الكلبي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منظره، فواقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجل، السيدة عائشة تظن أنه دحية الكلبي وحاطت إله على معرفة فرس، الفرس المعرفة له الشعر الطويل اللي على رقبته، فسيدة عائشة تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ورأيتي شفتيني مع هذا، قالت نعم، قال ذاك جبريل، هذا جبريل عليه السلام، لا مش دحية الكلبي ولكنه جبريل، وهو يقرئك السلام، فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها أن ملك أعظم ملائكة الله عز وجل يسلم على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأنها رأت غير محد الشاف إلا في 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 يوم نزول جبريل ليعلم المؤمنين دينهم، فشافوه على هيئة رجل غريب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، شديد بياض الثياب، عظيم سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فرأوا لكن ما كانش على هيئة دحية الكلبي. فتقول هنا عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل، يعني نعم الضيف الذي يأتي إليه. هنا سلم جبريل على عائشة رضي الله عنها ليس مباشرة ولكن عن طريق النبي صلى الله عليه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وبلغ الرد لجبريل عليه السلام، أو قال جبريل قالت عائشة فردت السلام عليه. أيضا مما جاء هنا يعني كونها ترى جبريل على هذه الهيئة معنا فضيلة لعائشة أن ترى ملك من ملائكة الله، بل أعظم ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، كفضل الثريد. إذا الإنسان أكل طعاما حيقول أعظم طعام اللي أكله لما أكل لحمة، أعظم الطعام، أما يتفتت لي في اللحمة أو كذا أعظم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كل الطعام فيه للإنسان خير، ولكن الثريد أحب الطعام للإنسان يأكل اللحوم. فسيدة عائشة رضي الله عنها لها فضيلة على غيرها من النساء بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك. طيب هل هي من الكاملات من النساء؟ لا، ليست ممن كامل من النساء، كامل النساء فقط هم اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. ذكر في هذا الحديث 2، وذكر في حديث آخر أنه أفضل نساء العالمين 4 نسوة، زاد على 2 دول من أمتي صلى الله عليه وسلم 2، يبقى من كل الأمم السابقة 2 فقط، سيدة مريم بنت عمران وسيدة آسية امرأة فرعون، لكن من أمتنا 2، سيدة خديجة رضي الله عنها وسيدة فاطمة بنتها بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن فضل عائشة على سائر النساء لها فضيلة، هي هنا ليست من الكاملات وليس من 4 نساء اللي هن سيدات نساء الجنة اللي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هن أفضل، هن أفضل، ولكن فضلها على باقي النساء كفضل الثريد على غيره من الطعام، يبقى لها فضيلة عظيمة جدا يكفيها فخرا إن يكون هؤلاء 4 وهي بعدهم 5 لهؤلاء 4، فتكون فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ده من الأحاديث اللي جاءت، هناك أحاديث أخرى في فضل عائشة نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.